معكم حول الحدث. سعد الصابري.
أسعدكم أوقاتا. أحداث اليوم ستحملنا في البداية إلى الملف السوري، وتحديدا نطرح تساؤلا، هل التحركات التركية الروسية هي بداية ملامح جديدة ترتسم لي أو ترسم لاتفاق جديد في المنطقة، أم هي ملامح مواجهة خفية بين أردوغان وبوتين على خلفية ما يحدث في إدلب؟ بين سطور اليوم سنقرأ سطور حصيلة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام كامل عشية القمة الجديدة التي تحمل شعار إسكات البنادق. سنتحدث عن التحديات المقبلة أيضا خلال هذه الساعة أو في النصف ساعة الثاني، وأنقل لكم في هذه الأثناء تحيات فانسون سيفينار على الإخراج ورش حتميمي في التنسيق. ابقوا معنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
على خلفية مواصلة قوات الجيش السوري تقدمها في إدلب في مناطق متفرقة، كان آخرها يجري الحديث عن سراقب آخر معقل المعارضة، وعلى خلفية ذلك كانت هناك الكثير من التصريحات المتبادلة بين الجانبين الروسي والتركي، مطالبات تركيا بتحجيم هذا التقدم والسيطرة على تحركات والهجمات التي يشنها الجيش السوري على نقاط المراقبة التركية. فالجانب الآخر روسيا كذلك كانت قد صرحت، وتابعتم معنا ما صرحت به حول عدم التزام تركيا بأساسيات التفاهم حول إدلب. اليوم هناك وفد أيضا سيزور تركيا للوقوف على آخر التطورات، والبعض يتحدث عن ملامح اتفاق جديد، فيما يتحدث البعض الآخر عن ملامح لمواجهة خفية ربما تزداد تصعيدا خلال الفترة المقبلة. قبل أن نبدأ بالحديث مع ضيوفنا الذين أرحب بهم، السيد فلاديمير أحمدوف المحلل السياسي من روسيا، السيد مهند حافظ أوغلو المتخصص في الشأن التركي، ودكتور باسل حاج جاسم الباحث والمستشار السياسي، أدعوكم لي الاستماع إلى هذا التقرير الذي عدت وتقدمه ميسا إسماعيل.
قالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية إن قافلة مؤلفة من 150 آلية عسكرية تنقل تجهيزات وقوات عبرت الحدود التركية السورية باتجاه إدلب، حيث تنقل أنقرة تعزيزات منذ أيام، ويأتي إرسال هذه التعزيزات بينما يبدو أن القوات السورية على وشك السيطرة بشكل كامل على مدينة سراقب في شرق محافظة إدلب. وأكد مصدر أمني تركي أن نقاط المراقبة الموجودة في سراقب قادرة على الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم من النظام السوري. وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة في محافظة إدلب بموجب اتفاق مع روسيا، وتقع 3 من هذه النقاط حاليا في مناطق سيطرت عليها قوات النظام بعد تقدمها مؤخرا. بالتزامن قتل 17 مدنيا بينهم أطفال في ضربات للنظام السوري، وروسيا استهدفت مناطق عدة في شمال غرب سوريا يسيطر عليها جهاديون بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
وأبدأ معك سيد مهند حافظ أوغلو على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو الذي تحدث عن أن بلاده تعيد تقييم المرحلة التي عملت فيها مع روسيا التي وصفها بالضامن للنظام السوري. إعادة التقييم ما معناه؟
عمتم مساء وشكرا لك ولضيوفك الكرام. يعني تركيا ترى أن روسيا لحد اللحظة لم تفي بما أبرمته من اتفاقات سياسية مع الحكومة التركية. الشرخ عميق بين الحكومة التركية والحكومة الروسية، سيما أن الضغط الخفي الذي يضغط على الحكومة التركية من قبل روسيا هو الملف الليبي. نعم، نحن الآن نرى الملف السوري وتحديدا إدلب على الواجهة وعلى الميدان، ولكن هناك ضغطا خفيا يأتي من ليبيا تجاه الحكومة التركية. برأيي أن تركيا لن تقبل لي ذراعها من قبل روسيا. ومن ضمن الأمور الخاصة والمهمة والتي تعطي مؤشرا قويا على موقف تركيا الحازم في هذه المسألة، عدا عن نشر قوات خاصة من الكوماندوس التركي ومدرعات ومنظمة رادار وغيره، هناك أمر مهم وهو أن روسيا قد سوف يأتي منها وفد إلى تركيا غدا. هذه نقطة اعتبارية، بعض التسريبات وصلتنا أنه طلبت الحكومة الروسية أن يأتي وفد من تركيا إلى موسكو، ولكن لم تقبل الحكومة التركية، وسوف يأتي الوفد من روسيا إلى تركيا لتباحث الأمر.
نعم.
تركيا في غاية الجدية في هذا الموضوع، وإن لم يخرج غدا طرفان بنتيجة ترضي تركيا، فإننا سوف نشهد عملية عسكرية غرب الفرات على غرار العمليات العسكرية شرق الفرات. أنقرة لا تريد هذا الأمر أن يحدث، وليست بحالة كاملة لإيجاد عملية عسكرية، ولكن لابد من العلاج إن لم يكن هناك للسياسة موقفا واضحا. تريد أنقرة من موسكو غدا أن تكون الأمور واضحة وبالخط العريض وتبدأ التنفيذات على أرض الواقع.
هل برأيك غدا هذه التفاهمات التي ستحدث سيد مهند ستكون عبارة عن تفاهمات أو مساومات على ملفات أو نقاط متعلقة بالملف السوري مقابل أخرى متعلقة بالملف الليبي؟
لا شك أن الملفات كلها مترابطة مع بعضها وتتشابك. سوف تضغط تركيا في أول الأمر على الملف السوري إدلب تحديدا، لأنه وصلت يعني أعداد القتلى من الجيش التركي إلى 6، وهناك وضع إنساني يفرض نفسه على الحكومة التركية بحق السوريين من جهة، ومن جهة أخرى تركيا لا تريد أن تهتز صورتها لدى العالم العربي والعالم الدولي. يعني كيف لتركيا أن يقتل جنودها في ضمن اتفاقيات دولية وموقع عليها من قبل الضامنين، ثم تخرق هذه الاتفاقات. الآن نحن في مرحلة تصعيدية وخطيرة، على الحكومة الروسية أن تتفهم موقف أنقرة وحساسيته تجاهها، وإلا أنا أرى أن الأمور سوف تنفك ما بين روسيا وتركيا، وسوف شيئا فشيئا تذهب الأمور إلى تصعيد قوي وحاد. بالإضافة إلى على المجال المستوى السياسي، سوف تكون تركيا تعود شيئا فشيئا أدراجها إلى واشنطن وتبتعد عن روسيا، وهذا ما لا تريده موسكو بشكل خاص. موسكو تعرف مدى تركيا وحجمها وأهميتها، لا تريد أن تخسر تركيا، لذلك سوف ترسل وفدا غدا لحل هذه الخلافات ولإزالة الحساسية التركية، على السياسة تكون كابحة لفوهات المدافع.
نعم، ابقى معي سيد مهند حافظ أغلو. سيد فلاديمير أحمدوف المحلل السياسي الروسي، يعني ما الذي ستقدمه أهلا بك، ما الذي ستقدمه روسيا من أوراق لتهدئة هذا الخلاف، حتى ربما كما ذكر سيد مهند حتى لا تذهب أنقرة وتتجه نحو واشنطن التي عبرت عن دعمها الكامل لتركيا في تحركاتها في إدلب؟
بطبيعة الحال لا توجد حاليا يعني عندي معلومات دقيقة حول ما راح تقدم الوفد الروسي لجانب التركي، ولكن يعني نحن نرى شيئا جميعا من جانبين تركي وروسي لوقف الكارثة الإنسانية في إدلب، ولتجنب أي خلاف أو توتر يعني اللي ممكن يكون يعني مستمر. وبهذا السبب أنا أتنبأ أو ممكن يعني أظن أن الجانب الروسي سيقدم اقتراحاتها من أجل تنسيق أكثر مع بعض أطراف ميدانية تركية لأن حتى الآن لا يزال يجري اتصالات مكثفة وتنسيق يعني.
لكن هل يمكن لروسيا إذا ما طالبت تركيا خلال الاجتماع مع الوفد الروسي بإيقاف تقدم الجيش السوري وهذه الهجمات التي يشنها الجيش السوري، هل يمكن أن تلبي روسيا هذه الرغبة؟
نعم، نحن نرى حاليا أن التقدم صار أخف يعني من جانب الجيش الحكومي يعني في بعض المناطق يعني في إدلب يعني خصوصا يعني في مناطق يعني حساسة بالنسبة لتركيا، لأن تركيا طبعا يعني مسؤولة حسب اتفاقيات يعني أستانا وسوتشي واتفاقيات الأخرى يعني حول أمنية هذه المنطقة.
نعم.
وبجانب آخر يعني هذه الاتفاقيات يعني مبرمة بين روسيا وتركيا، وطبعا يعني روسيا كمان مسؤولة في هذه المنطقة. والمشكلة الأساسية برأيي أن حتى الآن غير ممكن يعني حل سؤال أو مسألة أساسية، لأن المنطقة في كثير يعني نسمة مدنية، والمهمة الأساسية تجنب أي كارثة إنسانية، لأن حوالي 3 ملايين مدنيين وتقريبا يعني 7000 يعني مدنيين اتجهوا إلى اتجاه تركيا، وهذا طبعا يعني يثير القلق يعني من جانب التركي يعني. وأنا أعتقد أن روسيا وتركيا سيجد تفاهم يعني في هذا الشأن كما حدث سابقا يعني.
نعم.
وبجد يعني سيكون إعادة نظر يعني في بعض أشياء في بعض تفاصيل في بعض
واضح
مادات يعني
المواد التي كان قد تم الاتفاق عليها سابقا. ابقى معي سيد فلاديمير. دكتور باسل الحاج جاسم الباحث والمستشار السياسي، هنا أذهب إليك. يعني إذا هناك توافق في ما قاله سيد مهند وسيد فلاديمير أن كلا الطرفين روسيا وتركيا ليس من مصلحتهما أن يتطور وضع إلى حرب غرب الفرات على غرار ما حدث شرق الفرات، وبالتالي هذه الكارثة الإنسانية، وأيضا ربما هناك مصالح أخرى ستتضرر ويعني مخاطر كذلك أخرى يأخذها الطرفان بعين الاعتبار. شكل التفاهمات أو النقاط التي يمكن أن يعاد النظر فيها ما هي، وكيف تتوقع هذا الشكل لهذه المواد أو النقاط؟
أهلا بك يا أبو ضيوفك الكرام. في الحقيقة التفاهمات أو طبيعة العلاقة الروسية التركية اليوم هي أقل من تحالف، لكنها أكبر من مجرد اتفاق، والتقارب بينهما يتجاوز الموضوع السوري بملفات كثيرة وكبيرة تمتد يعني بعدة مناطق إقليميا وحتى دوليا. في الملف السوري يعني لم تصل الحالة أو لم نصل إلى هذه المرحلة الحروب في سوريا وعليها إلا بعد أن رحلت أو أجلت موسكو وأنقرة بعض النقاط التي هناك تباين بينهما فيها، مثل طبيعة النظام السياسي الحاكم في سوريا، الموقف من الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني المصنف على قوام الإرهاب في ناتو، ومصير المعارضة السورية السياسية والعسكرية المحسوبة إلى أنقرة. اليوم بعد أن يعني حصل الكثير من التغييرات في خارطة تموضع وتوزع القوى داخل الجغرافيا السورية، بدأت يعني ترتسم ملامح ربما مراحل نهائية في هذه الخارطة.
نعم.
في إدلب اليوم هو فتح الطرق الدولية هي جزء من اتفاق سابق كان المفروض تطبيقه قبل نهاية العام 2018، لكن تركيا لأسباب كثيرة ربما جزء منها معروف وآخر غير واضح لم أو لا ترغب بالدخول بأي مواجهة عسكرية مع التنظيمات التي هي أيضا تصنفها إرهابية. أيضا موضوع الكثافة السكانية من المدنيين الموجودين في إدلب، وهذا ليس خطر على تركيا فقط إنما يتجاوز تركيا خصوصا لدول الاتحاد الأوروبي وربما أبعد من ذلك. لذلك رأينا كيف كان هناك قمة رباعية تضمنت ضمت روسيا تركيا وألمانيا وفرنسا، وهناك أيضا حديث عنها ستجري قريبا على نفس الإطار بحث تحديدا موضوع شمال غرب سوريا وهذه الكثافة السكانية هناك كيف سيتم التعامل معها. هذا من ناحية. من جهة آخر معظم دول العالم وسيما الدول الأوروبية تخشى من أي عمل نتائج عمل عسكري غير مدروس وغير منسق بين الأطراف داخل الساحة السورية من تسرب المقاتلين الذين ينتمون لأكثر من دولة أوروبية والدول السوفيتية السابقة وروسيا أيضا.
نعم.
كل هذه المخاوف اليوم أظهرت ربما بعض الغضب التركي والتفهم الروسي، لكن الذي سيحدث يعني لن يكون هناك كما بعض وسائل الإعلام صورت هذا الخلاف الكبير أو سيحصل أزمة. الذي حصل هو ربما سوء تنسيق على الأرض.
نعم.
الوفد الروسي سيضع ربما الكثير من النقاط على الحروب مع الأتراك لتوضيح أين حدث الخلل.
نعم.
لأنه كما ذكر الضيوف الكرام هناك حاجة مشتركة على وجه الخصوص سوريا للجانبين الروسي والتركي لاستمرار التعاون، والموضوع أيضا أبعد من ذلك يتجاوز الجغرافيا السورية.
نعم. طيب ابقى معي سيد باسل الحجاسم. سيد مهند حافظ أغلو أعود إليك من جديد وتحديدا حول هذه التكهنات بأنه ستكون على ربما رأس قائمة النقاط التي سيتم الحديث فيها مصير الطرق الدولية، آليات التحكم بها، الدوريات المشتركة. ما الذي تريده تركيا تحديدا مثلا في هذه النقطة تحديدا ونقاط أخرى متعلقة كذلك بمصير المعارضة السورية الموجودة في هذه المناطق؟
يعني تركيا فيما يتعلق في الدوريات المشتركة قبل 3 أو 4 أيام كانت هناك من المفترض أن يكون هناك دورية مشتركة مع الروس من ضمن الاتفاقيات بينهما، ولكن تركيا كنوع من تبيان وأسر رسائل سياسية إلى موسكو رفضت أن تقوم بدورية مشتركة مع روسيا. هذه رسالة أردت أن ترسلها، ولكن أنا أظن غدا أن الوفد الروسي سوف يحمل كثير من الأخطاء على التي جرت وقتل الجنود الأتراك سوف يحملهم هذه المصائب سوف يحملها إلى النظام السوري وسوف يقول أن النظام هو من تفرد بالموقف دون الرجوع إلينا ودون التخطيط تهربا وتبيضا لوجهه أمام الحكومة التركية. طبعا تركيا لا تقبل بهذا الحكي لأنه عداك عن الحكومة التركية الكل يعرف ويدرك أن الحكومة السورية تأتمر بأمر روسيا ولا يمكن أن تعطي قرارا أو تأخذ أمرا إلا بعد الرجوع للقيادة الروسية سواء السياسية أو العسكرية، فما بالك بقصف وقتل جنود أتراك جنود في حلف الناتو. هناك أزمة عميقة جدا. تركيا لديها نقاط محددة ورغم أنها قد حسبت كل الحسابات التي ممكن أن تكون، يعني تركيا قد حسبت من ضمن الحسابات أو الخيارات المحتملة بينها أن ما جرى في التصعيد الأخير في إدلب هو عبارة عن فخ روسي أمريكي لتركيا لإخراجها عن القوانين الدولية وبالتالي الضغط عليها في عدة ملفات، وفي مقابل رجحت السياسة وعلى لسان وزير الخارجية الأمريكي أن تركيا أن واشنطن تدعم ما تقوم به تركيا من حفاظ حق النفس والدفاع عن النفس. تركيا لا تريد أن تهتز صورتها أمام العالم، وإدلب بشكل خاص تعتبر لتركيا خاصرة رخوة. لا يمكن إلا أن تنقذ إدلب تركيا. إذا ما سقطت إدلب بالكامل ولم تلتزم روسيا بما يريده الأتراك، فإن مصداقية تركيا سوف تسقط من أعين السوريين ومن أعين العالم أجمع. وآنذاك تركيا تتحول من دولة،
لكن هناك سوريون يرفضون هذا التدخل التركي، يعني ليس كل السوريين هم يعني يطالبون بهذا الوجود أو بالدور التركي في العملية العسكرية والسياسية.
أنا قصدت السوريين هنا المعارضة، على الأقل 6 أو 7 مليون معارض في إدلب وفي عداك عن الداخل التركي وفي تركيا، وعداك عن المناطق الآمنة التي يعني نتمنى أن تكون آمنة بالاسم الكامل والحقيقي والفعلي شرق الفرات.
نعم. معنى ذلك أنها يعني لن يكون هناك انسحاب لأي قوة تركية حتى تضمن تركيا وجود للمعارضة السياسية في العملية السياسية المقبلة التي أشار إليها وزير الخارجية التركي، الذي قال أن بلاده ستسرع في العملية السياسية وتواصل اجتماعات اللجنة الدستورية.
نعم نعم، تركيا لن تنسحب ولن تتراجع القوات، ولو كان هناك ثقة تركية لدى الوفد الروسي وما سيبحثه غدا لما أرسلت اليوم القوات التركية قوات خاصة من الكوماندوس ومعدات نوعية على الحدود. إذن تركيا لديها هاجس وتوجس وتخوف من أن السياسة الروسية كعادتها متلونة متذبذبة ولا تلتزم كما يتفق عليه وكما ينص وكما يوقع عليه في الاتفاقات الدولية، لذلك هي تحسب جميع الحسابات ولن ترفع يدها عن الزناد إلا بعد أن تطمئن تماما اطمئنان على أن الموقف في إدلب جرى كما ترتئيه تركيا وكما ترتاح له وتطمئن له، سواء من الناحية التركية أو الداخل التركي أو من ناحية المعارضة والمدنيين السوريين هناك.
طيب سيد فلاديمير أحمدوف من روسيا، هل هل بالفعل موسكو يمكن أن تحمل من خلال وفدها أي أخطاء قد حدثت أو خلل حدث لقوات النظام السوري؟
نعم بطبيعة الحال، وهذا كان سابقا في عدة مرات يعني، ولكن يعني قبل كل شيء أنا أود أن أشير إلى أن أنا أوافق في بعض النقاط مع ضيوف الكرام، لأن يعني فعلا يعني بجوز يعني ممكن نتنبأ ما سيجري بكرة يعني في أثناء لقاء بين الوفدين. قبل كل شيء يعني خطوط الحمراء سترسم جانبين الخطوط الحمراء، لأن لتركيا يعني ولروسيا الخط الأحمر يعني اللي ممكن اللي لا يمكن يعني وقف وراءها. مثلا يعني أنا أوافق أن بالنسبة لتركيا مستحيل يعني إزالة يعني أو إسقاط إدلب نهائيا، لأن هذا سيضر في نفوذ تركيا يعني في ليس فقط في سوريا بل في المنطقة، وروسيا لا تريد ذلك، لأن روسيا ترى تركيا كشريك الأساسي في شأن سوريا يعني، ولا تتجاوز علاقتنا يعني سوريا فقط يعني وإدلب يعني، بل علاقتنا يعني أوسع ليس فقط يعني سياسيا والاقتصاديا. وثانيا ما سيجري ممكن أن يكون يعني بكرة يعني، وأتمنى ذلك يعني اتفاق يعني أو إعادة اتفاق في نقاط حول يعني ممرات الأمن لسماح المدنيين خروج من إدلب، وبجوز مراقبة يعني من جانب يعني من جانبين تركيا روسيا يعني.
لكن ربما في هذه النقطة ليست هي
ممرات
سيد فلاديمير، ربما هذه النقطة ليست هي ما ترتئيه يعني تركيا، يعني تركيا لا تريد النزوح، نزوح المدنيين وخروجهم من عبر ممرات آمنة، وبالتالي اطباق سيطرة الحكومة السورية على هذه المنطقة، بل
إنشاء بعض المناطق يعني آمنة يعني مراقبة يعني من جانب تركي، واللي ممكن يكون يعني المدنيين. وفكرة ثانية أن يعني بجود يعني سيتفق يعني جانبان حول المعارضة يعني من أجل يعني إنشاء كمان يعني ممرات أو مداخل يعني لإخراج يعني ما يسمى يعني المعارضة الذي لا تزال يعني تقاتل يعني ولا تريد يعني المسيرة السياسية، لأن تركيا وروسيا مشترك في فهم يعني لازم يكون يعني وقف القتال وبداية مسيرة سياسية أو حل سياسي يعني بجوز يعني إنشاء هذا يعني حول المعارضة يعني إعادة نظر يعني في المعارضة يعني يكون يعني كمان من أهم يعني نقاط يعني مقابلات يعني رقابة.
نعود إلى نفس النقطة دكتور باسل الحاج جاسم، أن هناك ربما الهدف واحد الإسراع بالعملية السياسية، عمل اللجنة الدستورية، ولكن آليات الوصول إلى ذلك من منظوري تركيا وروسيا ليست واحدة.
هذا الأمر يعني لم يتغير منذ البداية. تركيا وروسيا يقفون على النقيض تماما، لذلك أنا ذكرت أنهم رحلوا الخلافات الجوهرية أو التباينات بينهما حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من الحرب في سوريا وعليا، لكن بما أنه لم يعد هناك إدلب أخرى بعد إدلب يتم أيضا ترحيل الرافضين لأي تسويات أو مصالحات إلى منطقة أخرى، لذلك بدأت تظهر الآن بعض ربما كما يقال يعني دوما أي موضوع الشيطان يكمن في التفاصيل. الآن بدأت تظهر هذه الشياطين التي يبدو أنها تحتاج إلى تنسيق أكثر فيما يخص إلغاء الدولية المشتركة. أنا قرأت لأحد المسؤولين أتراك تصريح بأنه الإلغاء لم يكن بسبب يجري في إدلب، وإنما بسبب الأحوال الجوية. أيضا يمكن القول أن روسيا لا تريد إغضاب تركيا، بالمقابل تركيا لا تريد أن تخسر روسيا تحديدا في سوريا اليوم، لأنه لو لاحظنا عمليات العسكرية التركية داخل الأراضي السورية كانت كلها بضوء أخضر روسي لا غبار عليه. واليوم يعني صحيح أن تركيا هي جزء من المنظومة الغربية ودولة تمتلك ثاني أكبر جيش في ناتو، إلا أن معظم مشاكل تركيا في سوريا سببها هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر حليف أنقرة الاستراتيجية. واليوم يعني التصريحات الأمريكية بأنها تدعم تركيا هي عبارة عن محاولة جديدة أخرى لتضليل أنقرة وإلهائها، ليس فقط إلهاء أنقرة، إلهاء أنقرة ودمشق وموسكو عن مناطق شرق الفرات حيث هناك أغلبية عربية مطلقة تسيطر عليه الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني، ويعني معروف موقف تركيا من هذا الأمر وموقف دمشق وموقف موسكو أيضا.
نعم يعني أنا أنقرة هي بين يعني شريكين غير مضمونين، يعني نتحدث عن روسيا المتذبذبة كما في مواقفها والتي يمكن أن تتلون كما وصفها سيد مهند، ونتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن أو يعتقد البعض أنها قد تكون في مرحلة رسم فخ للأتراك.
بالحقيقة روسيا اليوم منذ يعني تجاوز روسيا وتركيا حديث الإسقاط الطائرة الروسية، يمكن القول أن يعني أنقرة نجحت باختبار علاقتها مع موسكو تماما، لذلك لا نجد أي عقبات ما عدا ما جرى في اليومين الماضيين وستتوضح يعني خلفيات أبعاده. لكن كما سبق وقلت المشكلة هي مع واشنطن إن كان فيما يخص تركيا التي المفترض هي حليفتها وكان المفترض أن تدعمها في كل مواقفها.
نعم.
نجد أنها على العكس حاربت التنظيم الذي تصنفه أيضا واشنطن بالمناسبة كمنظمة إرهابية دعمته ضد حليفتها في الناتو وشركتها الاستراتيجية، وخلقت مشكلة ليس فقط لأنقرة، مشكلة لدمشق ومشكلة لموسكو. يعني الآن لو ننظر ثلث الأراضي السورية الأغنى من حيث الثروات والمياه والثروات الزراعية كلها يتحكم بها تنظيم على هو امتداد سوري لمجموعة على قوائم الإرهاب في الناتو، وهذا كله بدعم واشنطن. لكن بالمجمل لو ننظر من ظهور التنظيمات الإرهابية بشقيها الديني المتطرف والانفصالي تغيرت الأولويات الدولية والإقليمية حيال ما يجري في سوريا. لذلك بدأنا ننظر ونجد يعني تتقاطع المصالح في نقطة وتتضارب في نقطة أخرى.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور باسل الحاج جاسم الباحث والمستشار السياسي. أشكرك سيد مهند حافظ أغلو المتخصص في الشأن التركي، وشكرا لك سيد فلاديمير أحمدوف المحلل السياسي الروسي. شكرا لكم جميعا.
شكرا جزيلا.
بين السطور.
قبل عام من الآن تولت مصر مسؤولية تجاه القارة الإفريقية بترأسها للاتحاد الإفريقي الذي كان قد حمل الدول الاتحاد مجموعة من الملفات ذات أولوية كبيرة. اليوم يبدو أن هذه الملفات ربما بعضها يرحل إلى القمة الجديدة التي ستنعقد تحت شعار إسكات البنادق وإصلاح المؤسسات. سنتحدث عن حصيلة هذا العام من الرئاسة المصرية، ما تم إنجازه، وسنختم بالتحديات التي تواجه قادة القارة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وبرئاسة مختلفة هذه المرة. للحديث حول هذا الموضوع استقبل معي دكتورة هبة البشبيشي الباحثة في الشأن الإفريقي في جامعة القاهرة، والدكتور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للدراسات العربية. أهلا بكما على أثير مونتي كارلو الدولية. دكتورة هبة البشبيشي أبدأ معك إذا كنت في الاستماع لنا في البداية، يعني أبرز ربما إذا ما تحدثنا عن أبرز الملفات التي يمكن أن نقول أنها قد أنجزت ويمكن الانتقال إلى أو طي صفحتها خلال القمة المقبلة، ما هي برئاسة مصر، ما هي الملفات التي تم إنجازها؟
الحقيقة مصر وجهت للقارة الإفريقية جهود كثيرة وحثيثة لإنجاز عدد من الملفات، يمكن يكون على رأسها إعلان إنشاء منطقة التجارة الحرة اللي وقع عليها حوالي 26 دولة إفريقية، بالإضافة طبعا لمبادرة إسكات البنادق في القارة الإفريقية واستخدام ما يعرف في الدبلوماسية الدولية بآلية الإنذار المبكر. الحقيقة مصر يعني بذلت جهود كثيرة أيضا في عدد من الملفات، منها الملف الليبي. يعني إذا كنا نتحدث عن جهود مصرية حثيثة، هي لم تتعامل فقط كرئيس الاتحاد الإفريقي ولكن تعاملت في الأزمة الليبية كجار استراتيجي وحقيقي للدولة الليبية، تعي الأزمة بكل أبعادها. إذا كنا شفنا أنها يعني كان هناك تعاون مع الجيش الوطني الليبي بصورة أو بأخرى، تأييد لوحدة الدولة الليبية، بالإضافة طبعا لعدد من الملفات داخل المؤسسة، مؤسسة الاتحاد الإفريقي. هناك سعي كبير لإعادة هيكلة مؤسسة الاتحاد الإفريقي وعمل هياكل المنظمة. شفنا طبعا أن احنا بنحتاج لإعادة هيكلة لكثير من يعني المجالس داخل الاتحاد الأفريقي، إذا كان آلية عمل المجلس الاجتماعي والاقتصادي، آلية عمل محكمة العدل الإفريقية، وآلية عمل مجلس الأمن والسلم في إفريقيا، مسألة بناء السلم أيضا في إفريقيا. الحقيقة مصر وجهت جهود لعدد من الأزمات، منها مثلا أزمة إفريقيا الوسطى، دولة إفريقيا الوسطى والصراع القائم فيها. شفنا أنه برعاية شبه روسية تم توقيع اتفاق سلام برعاية الاتحاد الإفريقي أيضا. أعتقد أن كل هذه الملفات مصر بذلت جهود كبيرة وكثيرة فيها.
نعم.
أما عما تبقى للقمة الإفريقية القادمة الحقيقة يعني إشكاليات إفريقيا لا تنتهي بصورة أو بأخرى.
نعم.
خلينا نقول طبعا أن هناك عدد من الإشكاليات ممكن
سيدة هبة البشبيشي سأنتقل إلى التحديات والإشكاليات بعد أن نلخص نحاول أن نناقش ما تم إنجازه. ابقي معي دكتورة هبة. دكتور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للدراسات العربية. إذن هناك مجموعة من الملفات منها الملف الليبي وكانت هناك ملفات مكافحة الفساد، ملفات متعلقة بالتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كان هناك حضور لدول إفريقيا على رأسها قائدة القمة مصر في محافل دولية عديدة متعلقة بالتنمية والاستثمار، وكانت حتى داخل هذه المنتديات وهذه المؤتمرات المتعلقة بالاستثمارات محاور متعلقة أيضا بالتنمية من أجل مكافحة الإرهاب، التنمية من أجل مكافحة الفساد. هل برأيك الاتحاد الإفريقي استطاع أن يحقق شيئا في هذا الاستحقاق؟
أشكركم على الاستضافة. وحقيقة مسألة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وحقيقة أن مصر خلال تلك الفترة حاولت جاهدة الاستفادة والتقديم العديد من الخدمات وتقديم العديد من المبادرات خلال تلك الفترة، لكن المعروف أن منصب أن رئاسة الاتحاد الأفريقي منصب شرفي بروتوكولي، ليس بتلك يعني لا يمتلك تلك صلاحية كبيرة لإحداث تغيير هيكلي في آلية العمل داخل الاتحاد الأفريقي. فبالتالي مهما حاولت مصر أو غيرها من البلدان الأفريقية التي أو الدول الأفريقية التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، فإن تلك المحاولات تبقى محدودة وهي مرهونة بالإرادة الجماعية للدول الأفريقية مجتمعة. فبالتالي لا يمكن أن نعزو بعض القصور أو عدم إنجاز ما تعهدت به مصر خلال تلك الفترة بشكل كامل أو بشكل جزئي إلى أن نقول إن مصر أخفقت. ومع ذلك حتى مع هذه الملاحظة الشكلية لمسألة رئاسة الاتحاد، فإن مصر بدون شك أنجزت الكثير من الأمور خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، وإن كانت تلك الإنجازات مرتبطة ب عزيمة مصر على أن تقدم شيئا ملموسا أو إن صح التعبير للدول الأفريقية. وأنا أركز على ما قامت به مصر أو البرامج الإنسانية والصحية والشراكات الثنائية التي عملت خلالها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي كأبرز ما أنا أعتبره أنها هي الإنجازات الحقيقية التي أنجزتها مصر، مثلا مليون صحة أو شيء من هذا القبيل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نعم، إنقاذ مليون حالة مرضية.
نعم. مرضية وأفريقيا خالية من
الالتهاب الكبدي، التهاب الكبد الوبائي.
نعم. كل هذه الإنجازات التي أنا أعتبرها إنجازات حقيقية التي عملت مصر من خلال ما تقدر عليها هي منفردة كدولة محورية في المنطقة.
نعم.
لتعزز رئاستها للاتحاد الأفريقي. أما إذا كنا نتحدث عن رهاننا على إحداث تغيير هيكل لآلية عمل الاتحاد الأفريقي، فليست في استطاعة مصر لوحدها أن تحقق شيئا من هذا القبيل.
نعم.
إنما هو مرتبط بالإرادة الجمعية للدول الأفريقية.
ابقى معي دكتور الخضر. دكتورة هبة البشبيشي، هنا تساؤل حول المعوقات دائما، يعني حتى هنا في أوروبا في الإعلام الفرنسي في الصحافة الفرنسية الكل كتب خلال الاجتماعات التحضيرية وخلال اجتماعات الدورة 36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، كتبت الصحف الفرنسية وتحدثت عن أن القمم الأفريقية ينقصها في كل مرة يعني الجدية والموارد اللازمة لتنفيذ ما يتم التوافق عليه.
الحقيقة طبعا هو إحنا عندنا إشكالية كبيرة، وهي إشكالية التمويل الخاصة بالاتحاد الأفريقي، وده لم يمكن أي دولة تولت من قبل رئاسة الاتحاد من إعداد ملف كامل لتجديد عمل آليات الاتحاد. والحقيقة طبعا هي دي من ضمن الإشكاليات الكبرى اللي إحنا بنحاول نوفر يعني فكرة الاشتراكات التي تسددها الدول الأفريقية. يعني إحنا وضحنا أكتر من مرة إن هناك تراجع عن تسديد هذه الاشتراكات، وإن عدد كبير من الدول الإفريقية قامت بتسديد اشتراكاتها في التنظيمات الإقليمية، وأن هناك تنافس حقيقي حدث بين الاتحاد الأفريقي وبين المنظمات الإقليمية اللي منها السادك والإيكواس. وشفنا طبعا منظمة الإيكواس في غرب إفريقيا الحقيقة يعني تولت مهام الاتحاد الأفريقي في كثير من المهام، منها المهام الأمنية والعسكرية. الحقيقة قامت بدور كبير جدا، وقامت بعمل الاتحاد الأفريقي، قامت بعمل سفر عسكري أو غطاء أمني لهذه الدول. العضوية أيضا في الجنوب، في اتحاد السادك في الجنوب، قامت دول الجنوب يعني قيام بغطاء سياسي لعدد من الإشكاليات، كان منها على سبيل المثال ما حدث في الكونغو وانتخابات الكونغو وفوز تشيزكيدي، وبالتالي هي أكدت أن هذه الانتخابات انتخابات نزيهة في تحدي للاتحاد الأفريقي، وكانت سابقة من نوعها واستمرت نتائج الانتخابات واعترف بها العالم، وكانت في تحدي كبير لمنظمة الاتحاد الأفريقي أو لي يعني بأن الاتحاد أعلن أن هذه الانتخابات يشبه نوع من الفساد وأنه أمر غير مرحب به. وبالتالي هذه الانتماءات يعني تحت فوقية أو تحت الاتحاد الأفريقي هي انتماءات خاصة بالتنظيمات. قامت الدول الأفريقية بالتراجع عن سداد كل ما لها مثلا من يعني اشتراكات أو ما يدفع كجزء للاتحاد الأفريقي كمنظمة قارية، واستبدلته بالانتماء للتنظيمات الإقليمية. الحقيقة الإشكالية دي أشارنا إليها كثيرا، وأنه لابد من إعداد آلية داخل الاتحاد تسد احتياجات الدول الأفريقية سواء سياسية أو عسكرية أو أمنية أو أي ما كانت. ولكن هل مصر استطاعت ان تحقق هذه الاليه او توجدها في يعني على الواقع او على ارض الواقع او داخل اروقه الاتحاد؟ الحقيقه حتى اليوم وقد طالبت مصر كثيرا بايجاد هذه الاليه، لم يتم التوافق ما بين الدول الافريقيه على انشاء هذه الاليه داخل الاتحاد.
نعم.
اما انها في حاله تنافسيه مع التنظيمات يعني الاقليميه او تحت فوقيه او تحت الاتحاد الافريقي، او انها يعني تتراجع. ما الذي سيعود عليها بتسديد هذه الاشتراكات للاتحاد الافريقي؟ وانا بالاساس دول نامية، دول تحتاج الى كل يعني مخرجاتها او كل ما ينتج منها، وبالتالي هو نوع من انواع عدم التوافق، عدم وجود ايرادات سياسية حقيقية لايجاد هذا الاصلاح داخل الاتحاد. اما الموارد القادمة من الاتحاد الأوروبي الحقيقة حتى اليوم هي غير كافية بالمرة لسداد العجز داخل الاتحاد، أو حتى يعني سداد ما يحتاجه من أساسيات داخل الاتحاد الإفريقي من رواتب ومن يعني قدرة ككفاءة للمؤسسة أو احتياجات مالية. حتى اليوم لم يسد عجز هذه الموارد داخل الاتحاد.
ابقي معي دكتورة هبة البشبيشي دائما على أثير مونت كارلو الدولية، نواصل الحديث في ملف محصلة عام من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتحديات الفترة المقبلة أمام دول القارة السمراء.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
نواصل هذا الحديث إذن، ومعك دكتور الخضر عبد الباقي محمد. يعني مجموعة من الإشكالات التي أو الإشكاليات التي تحدثت عنها دكتورة هبة البشبيشي، ولكن أيضا هل هذه الإشكاليات وحدها السبب في تعثر كثير من الملفات التي لا تزال قائمة، والتي يقول الكثير من أو تقول النخبة الإفريقية أن دول الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الإفريقي في حد ذاته لم يتمكن من أن يكون له دور كبير فيها، مثل ملف دول الساحل، ملف سد النهضة، أو حتى ملفات الإرهاب وملفات النزاعات في أفريقيا.
أولا قبل ما تطرق إلى النقطة اللي تفضلت بها الآن فيما يتعلق بالتعثر الذي يعاني منه الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالتمويل، أعتقد في فترة الرئيس كيغالي، رئيس رواندا، الرئاسة السابقة قبل مصر، فترته كانت قدم مشروعا للتأمين موارد مالية مستقرة للاتحاد من خلال فرض ضرائب استيراد على مستوى القارة لتمويل الاتحاد الأفريقي، وحاول جاهدا أن يمرر هذا المشروع، إلا أنه اصطدم بالعديد من العقبات داخل الاتحاد الأفريقي. وأنا لا أستبعد أن يكون هذا المشروع يعني لأنه يصطدم أيضا بالقوى الكبرى وأيضا بالمصالح الخاصة لبعض الدول الكبيرة. النقطة الأخرى فيما يتعلق
دول كبيرة أفريقية عن دول كبيرة على مستوى العالم،
الإثنان الأفريقية، دول كبيرة الأفريقية ودول كبيرة في الدول الكبرى في العالمية المعروفة، لأن هذا يتصادم مع بعض المصالح لتلك القوى الكبيرة عالميا. وأيضا هناك مقولة أو نظرية تقول إن الدول الأفريقية المحورية الكبرى ليست مستعدة لقيام اتحاد قوي لأفريقيا، بمعنى أن بعض الدول وتشير الأصابع في هذا المجال، الدول المحورية في المناطق الجغرافية المعروفة في الجنوب الأفريقي، مجموعة دول جنوب الأفريقي، دولة جنوب أفريقيا، وفي الغرب الأفريقي دولة نيجيريا، وفي الشمال ومصر وغيرها، أن هذه الدول الكبيرة هي التي ليست مستعدة، هي التي مقصرة في مسألة قيام اتحاد أفريقي قوي، لأن الكثير مما طرح الآن من المشروعات سواء في الرئاسة السابقة أو في رئاسة مصر في الاتحاد الأفريقي، وجدنا أن العراقيل أو الاعتراضات جاءت من بعض هذه الدول، خاصة في فترة رئاسة مصر أيضا وفي فترة الرئاسة اللي قبل مصر. وبالتالي هذه الدول، وهنا نقطة التماس مع ما ذكرت الدكتورة هبة، أن بعض التنظيمات أو المنظمات الإقليمية، البعض من الدول الأفريقية ترى أنها تستفيد ومصلحتها أن تقوم هذه أو تكون هذه المنظمات أو التكتلات الإقليمية سادف وغيرها وإكواس في الغرب الأفريقي هي التي تقوم أو تحل محل الاتحاد الأفريقي القوي، لأنها هذه التكتلات الإقليمية يسيطر عليها بعض الدول كما سبق أن قلت. فبالتالي وهو اتحاد أفريقي عمل إضعاف لهذه الدول، نظر إليه على أنه إضعاف لنفوذ هذه الدول في مناطقها الإقليمية. فبالتالي الإرادة الأفريقية الخالصة ليست قائمة في هذا المجال.
نعم. طيب دكتورة هبة البشبيشي، ربما لديك رد حول هذه النقطة، نقطة تضارب المصالح مع دول كبرى داخل القارة وخارجها.
الحقيقة طبعا شفنا تضارب يعني المصالح ده في أكتر من مرة قادتها جنوب أفريقيا في الاتحاد الأفريقي، يعني هي كانت تصفي حسابات، وخلينا لا نذكر دول بالاسم، ولكن دخلت الاتحاد بقوة، وهي قائد الاتحاد أنا أعلم في الفترة القادمة، ولكن شفنا أن جنوب أفريقيا يعني لا تنسى أبدا مثلا يعني خلافاتها، وكانت تدير خلافاتها الخارجية بصورة يعني مع عدد من دول الجنوب، وكان هناك ما يسمى بصراع الجنوب جنوب الحقيقة في منطقة الصادق أو تجمع الصادق، هي تحاول أن تسيطر بصورة أو بأخرى على مقدرات هذه الدول وعلى قرارها السياسي. يعني شفنا أن جنوب إفريقيا تقوم بدور يعني الرجل العسكري أو الرجل الشرطي في دول جنوب ومنطقة الجنوب، شفناها في ناميبيا، شفناها في عدد من دول منطقة الجنوب كيف تفرض سطوتها وسيطرتها على هذه الدول. الحقيقة هذا التكتل مثلا في منطقة الجنوب هو يضارب بصورة كبيرة جدا كافة قرارات الاتحاد الإفريقي ولا يوافق عليها بصورة أو بأخرى. أيضا يعني خلينا نتحدث كما قلت سابقا عن تجمع الإكواس، الحقيقة هو بيقوم أيضا بهذا الغطاء العسكري يعني هنقول مش سيطرة نيجيرية ولكن وجود سطوة أيضا نيجيرية في اتخاذ القرار السياسي. الحقيقة شفنا أن هناك قوات الإيكوموج التي يعني خارجة أو يعني هي نتاج هذا التجمع الاقتصادي الإيكواس، وبالتالي هي بتقوم بعمل قوات حفظ السلام في عدد كبير من دول منطقة الغرب، وبالتالي هذا التضارب اللي بتقوده عدد من الدول الكبرى ضد الاتحاد الأفريقي أو يعني تعارض مع المصالح، الحقيقة بيصب في النهاية إلى أن تتقلص هذه المنظمة القارية وبالتالي بيتراجع عملها بصورة غير مسبوقة. الحقيقة كنا بنأمل كثيرا عند إعلان منظمة الوحدة الإفريقية ثم تحولها إلى الاتحاد الإفريقي أن تقوم بعمل كبير قد يوازي مثلا الأمم المتحدة أو يوازي عمل الاتحاد الأوروبي، ولكن شفنا أن هناك تراجع وتضارب كبير في المصالح وأيضا حالة فرض السطوة أو فرض القوة لإحدى دول المنطقة. الحقيقة هو ده اللي بيتسبب في كثير من التراجع، فكرة عدم الإيمان بالاندماج داخل منظمة قارية. شفنا بتقود هذا العمل جنوب إفريقيا في منطقة الجنوب وتقود نيجيريا في الغرب، وفي منطقة الشرق يعني صدرت لنا أثيوبيا فكرة أنها الدولة العملاقة في فترة العشر سنوات الماضية، كانت تدخل حتى يعني حتى مقديشيو حتى العاصمة الصومالية وتخرج بقوتها دون حساب أو دون مراجعة للاتحاد الأفريقي. الحقيقة كل ده أدى إلى وجود دول بعينها بتقود المنطقة سواء في إقليم الشرق الغرب الجنوب، وبالتالي تراجع عمل هذه المنظمة القارية وتضارب بصورة كبيرة جدا. شرح هذه المسألة يكمن في إيمان هذه الدول الإيمان العميق بالاندماج، فكرة الاندماج داخل الإقليم ثم الاندماج داخل المؤسسة القارية، وفكرة يعني عدم التميز، أنا مش مميز أو أنا كدولة لست مميزة، أنا دولة عضو فقط، يعني كل ما يحق من حقوق لي في داخل المنظمة، كل ما لي من واجبات يعني أقوم بها داخل المنظمة، فكرة المساواة والعضوية الكاملة. أعتقد إذا توفرت هذه الأفكار السياسية ثم الإرادة السياسية الحقيقية في هذه اللحظة بننتقل بمنظمة الاتحاد أو بالاتحاد الإفريقي من مجرد منظمة هلامية ليس لها تأثير داخل الدول الإفريقية إلى منظمة كبيرة، ثم ننشئ غطاء لهذه التنظيمات الإقليمية. يعني لماذا لا يكون تجمع إقليمي مثلا أو تطلق يعني كآلية أو كوحدة داخل الاتحاد باشتراكات وعضويات لهذه التكتلات بأسمائها؟ يعني إذا كان عندي 5 أو 6 تكتلات داخل القارة الإفريقية، لماذا لا تندمج تحت غطاء الاتحاد الإفريقي بعضوية لكل تجمع حسب يعني الناتج الإجمالي المحلي لكل تجمع ماذا ينتج، وبالتالي يسدد اشتراكات كبيرة. في هذه اللحظة سيوفر الاتحاد الإفريقي غطاء اقتصادي ومادي وعسكري كبير لهذه التكتلات الإفريقية.
دكتور الخضر عبد الباقي محمد، هنا ربما أختم معك، إذن بهذه الإشكاليات الموجودة حاليا كيف يمكن للقمة الجديدة أن تلبي مطالب وطموحات شعوب القارة أو شعب القارة، إذا كان الحديث عن شعب واحد وهو شيء ربما يأمل به كثيرون، ولكن هذه القمة بدلا من أن تكون استعراضية بحضور رؤساء وزراء ورؤساء دول حتى من خارج القارة الإفريقية ورؤساء منظمات دولية، يعني أن تنفذ شعارها إسكات مثلا البنادق وإصلاح المؤسسات على الأقل.
أنا من وجهة نظري أن الخطوة الأولى حتى يتمكن الاتحاد الأفريقي من الانتقال إلى مرحلة جديدة أو من الجمود النسبي، وأقول الجمود النسبي إلى الفعالية والإنجاز، الاتحاد الأفريقي يحتاج إلى تنفيذ المقترحات المقدمة إصلاح آليات الآلية المؤسسية له، لأنه في فترة قبل فترة رئاسة مصر أيضا لما قدمه رئيس التجاري أيضا أنه قدم مقترحات عملية لإصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهناك اعتراضات كثيرة من بعض الدول كما سبق تطرقنا إلى هذا هذه النقطة، لأن المقترح يريد منح الأجهزة التنفيذية للاتحاد مزيد من الصلاحية في اختيار الكوادر والنواب ونوابه والمفوضين ونواب المفوضين، والمزيد من الصلاحية ومن الامتيازات حتى يستطيعوا أن ينفذوا ويعمل القيود المفروضة على الاتحاد.